السلام عليكم، أهلا وسهلا فيك في بودكاست قطعة خبز. في بودكاست قطعة خبز راح أشارك معك قراءاتي، أسئلتي، وكل فكرة جديدة أتعلمها وأشوف أنها مثيرة للاهتمام. هذه الحلقة راح تكون مقسومة إلى جزئين، أنت استمع إلى الجزء الأول منها، والجزء الثاني بإذن الله راح ينزل الأسبوع القادم. أتمنى أنك تستمتع بالحلقة. إذا كانت عندك أي ملاحظات أتمنى أنك ما تتردد تشاركها معي في حساباتي في التواصل الاجتماعي، وأيضا ما أنسى أذكرك أنك تشترك بالبودكاست علشان توصلك آخر الحلقات. أود أن ألفت انتباهك لأن هذه الحلقة أنا قاعد أقول فيها قصة شرق المتوسط كاملة، وهذا يعني أنها حرفيا حلقة حرق. أنا قاعد أقول لك القصة كاملة، يعني في النهاية حرق بيصير. فإذا كنت تنوي أنك تقرأ الرواية، أنا ما أشوف في نظري أنه ممكن تأثر عليك أنك تعرف القصة كاملة إلا والله تأثر عليك. قاعد أكذب عليك عشان بس تكمل. عموما إذا كنت تعتقد أنه راح تقرأ الرواية أو مهتم فيها، فما أنصحك أنك تسمعها الآن لأنه راح تحرق عليك كثير، لأني قاعد أقول لك القصة كاملة، وأيضا أطرح أفكاري وأناقش معك القضية اللي طرحها الكاتب في الرواية. وكذاب وظالم، وش الظلم؟ كيف قدر يسوي كذا؟ كيف قدر يحكم عليه بهالسرعة؟ لا هو صادق، كل اللي قاله صح وتصرفه كان عقلاني. هذه الجملة اعتيادية أكيد كثير سمعتها وأكيد قلتها لما بغيت تحكم على شخص، وغالبا كنت تعتقد أنك على حق وعادل باختيارك للحكم اللي اتخذ. كذلك الشخص اللي اختلف معك هو واثق من قراره ومن اختياره. الاختلاف اللي يحدث دائما هذا طبيعي، لأننا كبشر مختلفين في الزوايا اللي نشوف من خلال الأشياء. هذه الميزة اللي خلت المصور يلتقط الصورة الجميلة اللي ممكن مرت عليك في انستغرام أو على انترنت بشكل عام، واجبتك ويمكن حتى حطيتها خلفية لجوالك، لأنه وقف في مكان أنت ما شفته، شاف من زاوية أنت ما قد شفتها من قبل. وهذا الشيء اللي يميز المصور، هو يشوف أشياء ما قد شافوها بشر كثير أو معظمنا. الكاتب لما يكتب قصة أو رواية لشخصياته هو قاعد يدون زوايا مختلفة يوقف فيها عند كل شخصية علشان يجعل قصته تستحق القراءة، ربما حتى أقنعك بالرؤية والقضية اللي يبغى يناقشها معك أو يحطها أمام نظرك. لما أخذ لك المكان اللي ما قد زرتها من قبل أو الزاوية اللي ما قد زرتها من قبل، ووراك أشياء ما قد شفتها من قبل. هذا بالضبط اللي سوى فيني الأديب عبد الرحمن منيف في روايته شرق المتوسط، اللي تعد الأولى من نوعها في أدب السجون آنذاك في وقت نشره. على سفينة اسمها أشيلوس كان يلقبها البطل رجب بسفينة الحرية، عندما اعتقد ذلك ركبها لما كان متوجه إلى أوروبا ليتعالج من المرض اللي أصيب فيه، روماتيزم الدم، أصيب فيه بعد 5 سنوات من السجن. 5 سنوات من الضرب والظلم والتعذيب والقهر. 5 سنوات كانت كفيلة بأنها تجعله يوقع الورقة اللي اسماها ورقة نهايته. كان صباح يوم أربعاء عندما أخبرها الطبيب بتقرير حالته الصحية ومدى سوءها. نصحها بترك أشياء من صعب جدا لشخص في مكانه بتركها. القلق، التعب، الانفعالات الحادة. أعطاه قائمة طعام اللي امتلأ إصرار حال خروجه من الطبيب بعدم اتباعها. وصل البيت ظهر الأربعاء إلى حضن أخته وغرفة نظيفة وجاهزة كما أخبرته أخته ساعة عناقها له. ما كان يبغى يقابل أحد، كان يبغى ينام بعد تعب السنين اللي فاتت. وضع رأسه على المخدة وكل ما فكر فيه كان السجن. ماذا يفعلون الآن أصدقائه؟ أخذ يتذكر اللحظات اللي مرت، لحظة توقيعه تلك الورقة، يتذكر لحظة سقوطه، لحظة تحوله من إنسان إلى إنسان آخر، رجب آخر منطفئ حزين مكسور، يختلف عن رجب الأول الصامد المناضل الصلب، يوم الأربعاء 17 أكتوبر يوقع رجب على ورقة مكتوب فيها: أتعهد أنا رجب إسماعيل بالتوقف عن أي نشاط سياسي. الضرب الأخير اللي تعرض له، الإهانات اللي تعرض لها خلال حياته في السجن قدام عينها الآن. يقول رجب: أمس في السادسة كنت إنسانا آخر، كنت قويا. لا، قبل السادسة بدقائق كنت أنظر إلى الساعة أريدها أن تكون الشاهد الوحيد على النهاية. يتذكر رجب ليلة توقيع هذه الورقة، يتذكر شكوك أصحابه حوله، كان يرى تغير نظراتهم، يتذكر إيش اللي صار لما اعترف واحد منهم ووقع الورقة، الخيانة اللي خانهم، خوفه عندما استلقى لينام في زنزانته من أن ينقضوا عليه ويقتلوه، لكن وجود الحارس كان يطمئنه. الآن هو في مكان صاحبه اللي كان بالنسبة له سابقا خائن، الآن هو يعلم ماذا حدث له، يعذره. الآن هو ليس خائن بالنسبة له، لقد قتل المرض رجب، لقد وصل إلى أقصى مقدرته على التحمل. ضرب السجن الانفرادي، المياه الباردة أيام الشتاء. يقول رجب: هذا ليس ذنبي، جسدي لم يعد يحتمل، أغمي علي مرات عديدة، مرات لم يعد الماء البارد أو الصفعات قادرة على إيقاظي. في يوم جمعة أتت أختي وعمتي لزيارتي، لم تأتي أمي على غير العادة، لأول مرة أمي تتغيب. سألت، صرخت، بكت أختي، عرفت كل شيء. عانت أمي من ارتفاع الضغط، نصحتها كثيرا، أمرتها بأن تتوقف عن زيارتي، تبتسم ولا ترد. تملكني شعور بالوحدة في ذلك الغروب، شعرت بأني وحيد لدرجة لا يمكن احتمالها. طللت أياما عديدة لأنام أسهو مثل طائر. مرضت. يتكلم رجب عن فقد الأم وبرودة إحساسه في هذه اللحظة فيقول: لم تمت أم أحد منهم، أمي وحدها هي التي ماتت، أما الآخرون فظلوا يتدفؤون بذلك الحنين الرائع وهم يتذكرون أمهاتهم. كانوا متأكدين أن السجن سينتهي يوما ما ويعودون إلى بيوت تملأها الأمهات بالدفء، والأمهات يعنين شيئا خارقا، شيئا يعرفه أكثر من يعرفه أولئك الذين فقدوا أمهاتهم. بعد وفاة أم رجب بسنة سقطت حبيبته هدى، أقوى الأمال اللي كانت تشده العالم الحري. ثم من بعد ذلك وضعت أخته أنيسة على عاتقها مسؤولية زيارته. كانت أخته أنيسة هي صلته الوحيدة بالعالم الخارجي، كانت تنقله الأخبار، وما كانت تنقله الأخبار إلا الأخبار اللي كانت تعكى صفوه، تضعفه، حقرات العالم الخارجي وآخر ما انتهى إليه: فلان انتحر، الآخر جن، تم مضاعفة المدة لآخران. ألا ترى نفسك بالمرآة؟ لم يبقى منك إلا العظم والجلد. يقول رجب: لقد كنت قويا في السنوات الأولى، تحملت الضرب والإهانات ما لم يحتمله بشر، لقد صمت، وبعد أن رحلت أمي تغير كل شيء فيه. هم قتلوها، كانوا يطردونها من السجن هي والأمهات الأخر بالسجن، يضربونهم بالعصي، أطلقوا عليهم أقوى الشتائم. كانت خائفة، تملكها الحزن، رأيتها ترتجف تحاول أن تخفي اضطرابها، حاولت أن تبتسم، حاولت أن تخفي، لكن أمي كانت أمي أصلب من كل الصخور. قالت المرة وهي تطل من وراء القبان: الدنيا حياة وموت، وصيتي يا رجب ألا تؤذي أحدا، تحمل يا ولدي. في فجر يوم من الأيام سمعت أنيسة صوت أمها تصرخ. لما نزلت اكتشفت أن سبب صراخ أمها هو كان الجنود الأربعة اللي اقتحموا البيت وحاولوا يبحثون عن رجب، لكن رجب أخذ احتياطه لما اختفى قبل مجيئهم بثلاثة أيام عن المنزل. انتظرها اثنان منهم في البيت، أخاف الصغار كوهم، أما نظراتهم الكبار كانت اتهامات مباشرة حاقدة، وكأنهم هم من ارتكب الجرم، جرم رجب. بعد غروب شمس اليوم الرابع ظهر رجب، قبضوا عليه، حاولت أمه، صرخت، شتموها، ذهبوا به. ظلت أم رجب تبحث عن رجب 4 أشهر، تخرج من الفجر لا تعود إلا بعد الغروب، تحولت إلى شبح. أتت بيوم وتغيرت تماما. تقول أنيسة رجب عايش.